أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما شرحناه في الدرس السابق. وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير؟ هذا السؤال مرتبط بالفرع الأخير، وهو أنه لو اشتغل بتصوير حيوان كامل ثم عدل عن ذلك بعد ذلك، بمعنى أنه لم يكمل تصوير الحيوان، هنا يقول فعل حراما، لكن هذه الحرمة هل هي من حيث التصوير باعتبار المعصية أو من حيث التجري؟ ذكرنا وجهين في المسألة. قال ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما، لأنه شروعا في الفعل الحرام، والشروع في الفعل الحرام يعتبر ارتكاب للحرام وفعل للحرام، حتى لو بدا له في اتمامه، حتى لو عدل عن اكماله وبدا له في الاتمام. وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير او لا يحرم الا من حيث التجري؟ وجهان: من انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، هذا يقتضي عدم الحرمة من حيث المعصية، وإنما الحرمة من حيث ماذا؟ من حيث التجري فقط، لأنه لم يفعل إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، يكون حالة من شرب الماء باعتقاد أنه خمر مثلا، لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، هذا وجه كون تجري. ومن أن معنى حرمة الفعل عرفان، هذا وجه للحرمة من حيث التصوير. ومن أن معنى حرمة الفعل عرفان ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. الحرمة لا تراعى بإتمام العمل، بل حين الشروع في العمل هذا يكفي في ارتكاب الحرام. والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف. الواجب استحقاق الثواب عليه يتوقف على إتمامه، لماذا لا يكون استحقاق العقاب على فعل الحرام يتوقف أيضا على شنو؟ على إتمامه. ما هو الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما هو قضاء العرف. العرف يحكم بأن من يشرع في الإتيان بالواجب هذا يعد قد فعل الحرام وارتكب الحرام، وإن عدل عن ذلك بعد ذلك. فتأمل، قلنا أنها إشارة إلى مناقشة في هذا الوجه، وأن هذا الوجه ليس تاما، لأن العرف يعد الاشتغال والشروع في الإتيان بالحرام عملا محرما، لكنه يعد ذلك بالنسبة إلى الحرام الواقعي. حينما يشرع المكلف في الحرام الواقعي يقال أنه ارتكب الحرام ويستحق العقاب من حين الشروع في الحرام الواقعي، من الواضح بأنه فيما نحن فيه لم يشرع في ارتكاب الحرام الواقعي بحسب الفرض، لأن المفروض أنه لم يأتي إلا ببعض مقدمات الفعل، وهذه المقدمات بحسب الفرض ليست محرمة، بحسب الفرض لم يأتي إلا بتصوير الجزء من أجزاء الحيوان، هذا الجزء تصويره بحسب الفرض ليس محرما، إذن هو لم يشرع في الحرام الماذا؟ في الحرام الواقعي. فإذا لم يشرع في الحرام الواقعي، طبعا في البداية كنا لا نعلم أنه شرع في الحرام الواقعي أو لا، لكن بعد ذلك تبين أنه سابقا لم يشرع في الحرام الواقعي، الشروع في غير الحرام الواقعي حتى بنظر العرف لا يعد ارتكابا لفعل محرم. بناء على هذا ينبغي أن لا نقول هنا بأنه قد ارتكب المعصية وبأنه قد خالف حرمة التصوير، وإنما هو غاية ما فعله هو التجري في المقام. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور، عدم حرمة إبقائها وجواز اقتناءها. انتهى. وقرره الحاكي على هذه الاستفادة، الحاكي عن المحقق الأردبي هذا المعنى المتقدم، قرر المحقق على ما استفاده. الظاهر أن الحاكي هو صاحب الجواهر على ما قيل، أنا لم أره لكن قيل هكذا. وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، قال حيث يجوز الاقتناء ولا يجب الإتلاف، يتفرع على ذلك شنو؟ جواز بيع الصور المعمولة. طبعا هذه الملازمة ليست مسلمة بين جواز الاقتناء وبين شنو؟ جواز البيع والشراء، وبين حرمة الاقتناء وبين حرمة البيع والشراء. الملازمة وحدها لا تكفي، لكن بنظري المحقق ذكر في أنها كافية، حيث التزم بجواز الاقتناء فالتزم بماذا؟ بجواز البيع والشراء. لكن هذا لا يعني، يعني ما قلنا لا يعني أنه هناك تأمل في جواز بيع ماذا؟ الصور المحرم عملها. لا، ليس هناك تأمل، بل لا إشكال في ماذا؟ في جواز بيع هذه الصور وشرائها، يعني على رأي المشهور. مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأوان النقدين، حيث أنه لا يجوز بيع هذه الأمور. قال لا، هناك فرق بين آلات، بين ما نحن فيه وبين هذه الآلات. أوان ذهب الفرق. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها، جواز النظر المن إلى تصاوير المعمولة، لكن ظاهر كلام بعض القدماء بل جواز النظر إليها، ارتباطها أنه هذا من جملة المنافع التي ينتفع فيها بالصور، أنه يجوز النظر إليها. لكن ظاهر كلام بعض المتقدمة حرمة بيع التماثيل وابتياعها، هذا في مقابل ماذا؟ ما ذكره المحقق الكركي من جواز ماذا؟ من جواز البيع والشراء. ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به ذكر الخمر وصناعتها وبيعها، قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، يعني عمله حرام. ثم بعد ذلك يقول وبيعه وافتياعه شنو؟ حرام أيضا، كما أن عمل هذه الأمور الصلبان والتصاوير وغير ذلك حرام، بيعها وافتياعها أيضا حرام. هذه العبارة صريحة في حرمة البيع وحرمة الشراء. وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور، هنا ظاهر العبارة تعنيه حتى للصور ماذا؟ للصور الغير المجسمة المنقوشة، ظاهر عبارة النهاية في عبارة في العبارة السابقة ليس هناك ظهور فيها. لماذا؟ بل هناك صراحة في عبارة السابقة أنها مختصة بالتماثيل المجسمة، يعني ليس هناك عطف الصور على التماثيل المجسمة، وإنما فقط التماثيل المجسمة، بينما هنا عطف الصور على التماثيل المجسمة. والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور، التكسب بهذه الأمور ماذا؟ محظور. هذا أيضا ظاهره تحريم البيع والشراء. انتهى. ونحوها ظاهر السرائر، أيضا ظاهر السرائر أيضا تحريم البيع والشراء. ويمكن أن يستدل للحرمة. الآن نأتي إلى الأدلة التي يستدل بها على حرمة الاقتناء، مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. هذا الدليل الأول، أنه يستظهر من الدليل الدال على تحريم إيجاد الشيء وعمل الشيء، يستظهر منه ماذا؟ موضوعية الوجود، للوجود الابتدائي فقط، بل الوجود الابتدائي والوجود الاستمراري، يستظهر من الدليل ذلك وجود المعمول ابتداء واستدامة. فإذا ثبتنا موضوعية الوجود الاستمراري، فهذا يعني بعبارة أخرى حرمة اقتناء وجوب الإتلاف. بما تقدم هذا الدليل الآخر، بما تقدم في صحيحة محمد ابن مسلم من قوله لا بأس ما لم يكن حيوانا عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بهاي بالتماثيل العام البلوى، وهو شنو؟ وهو الاقتناء. هذا هو العام البلوى الذي يتعلق بالتماثيل. وأما نفس الإيجاد، نفس العمل، نفس التصوير، فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، وعن العصير أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعهما أو صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، لأن صنعة العصير والخمر تقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل فإنها لا تقع من كل أحد. إذن السؤال ينصرف إلى الفعل العام البلوى الشائع، والفعل الشائع هو عبارة عن الاقتناء للعمل. هو كل شيء محرم. لا مو يعني مو كلام في العام من التصاوير، كل شيء محرم، اي شيء نختار احنا في المسألة السابقة. الرسم نفس الرسم لا مو عامل بلو، صحيح صحيح. لا حتى الصورة غير المجسمة، حتى الصورة غير المجسمة للحيوان التي هي برأي الشيخ عملها حرام، حتى هذه ليست عامة البلوى. نفس عمل الصورة ليس عامة البلوى، اقتناء الصورة عامة البلوى. من الناس يعني لاحظ الناس أغلبهم لا ينقشون ولا يرسمون. العموم البلوى، الفعل المتعلق بالصور، العامة البلوى هو الاقتناء ليس العمل. انت ما كنت أمي؟ لو كنت أمي ما سألت سؤال. ما نحن فيه أولى بالانصراف، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل، هذا الدليل الثاني. وبما تقدم من الحاصر في قوله في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، أنا قاعد أقرأ بالعجب باعتبار أنه أفترض أنه بينت هذا كله في الدرس السابق وواضح كان موشي إذا عبارة ذي شيء يسألون عنها. فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التفاوير يجيء منها الفساد، بل فإن ماكو هنا شيء، لا هنا ماكو شيء. فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التفاوير، من جملة ما يحرم صنعته التفاوير، لأن تحريم صنعة التفاوير مفروضة في محل الكلام، والكلام في حرمة الاقتناء مبتني على افتراض حرمة التفاوير وحرمة العمل، يجيء منها الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكره في الرواية بعد هذه الفقرة. انتهى هذا الكلام حول هذا الدليل. إن الدليل يتألف من عدة قياسات في الحقيقة، أو يتألف من عدة مقدمات. القياس الأول يقول أن صنعة عمل التفاوير محرمة، وهذه بالفرض أن نتكلم في ذلك نحن. هذه الصورة القياس الأول. الكبرى تقول أن كل صنعة محرمة يجيء منها الفساد محضاً. هذه الكبرى نستفيد من هذه الفقرة، فقرة الحاصر في رواية تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً، وإنما دال على الحاصر، فمعنى أن الصناعة التي يحرمها الله هي خصوص الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً. فإذا حرم الصناعة لابد أن نستكشف من ذلك ماذا؟ أنها يجيء منها الفساد محضاً. نتيجة القياس الأول شنو؟ أن عمل التفاوير مما يجيء منه الفساد محضاً. هذه النتيجة نجعلها صورة في قياس آخر، فنقول أن عمل التفاوير مما يجيء منه الفساد محضاً. الكبرى في هذا القياس الثاني تقول أن كل ما يجيء منه الفساد محضاً يحرم التقلب فيه، يحرم جميع التقلب فيه. هذه الكبرى في القياس الثاني أيضا نستفيدها من رواية تحف العقول نفسها، لأنه فيها أيضا ورد بأن هذا الذي يجيء منه الفساد محضا يحرم بيعه وابتياعه وشراؤه وكذا وكذا وجميع التقلب فيه، وفي نفس الرواية. خب نتيجة هذا القياس الثاني شنو؟ أن عمل التفاوير يحرم جميع التقلب فيه. خب أفعدنا قياس أخير، وهي أن نقول أن الاقتناء تقلب في الشيء، واضح؟ وحيث أنه الكبرى يحرم جميع التقلب في عمل التفاوير، واقتناء التفاوير في الصورة تقلب في الشيء، فالنتيجة هي أنه يحرم اقتناء التفاوير. شنو؟ هي ظاهر الرواية تقول، الرواية ظاهر الحاصر: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. الصناعة التي يحرمها الله هي خصوص الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، كبرى كلية. فإذا ثبت حرمة عمل التفاوير لا بد من الالتزام بأنها مما يجيء منها الفساد محضا. هي ظاهر الرواية. بعدين نجي المناقشات. وبالنبوي لا تدع، نقرأ الفقرة من أولها، واضحة واضحة. وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته، بناء على إرادة الكلب الفراش الموذي الذي يحرم اقتناؤه. وإلا إذا بقينا ظاهر الكلمة الكلب على عمومها وقلنا بأنها تشمل كل الكلاب، فالالتزام بالحرمة حينئذ يكون مشكل جدا بالنسبة للكلاب، إذ لا أحد يقول بوجوب قتل ماذا؟ كل الكلاب. فلا بد من حمل النهي على النهي التنزيهي، أي ماذا؟ أي الكراهة. فلعل هذا يجعل قرينة على أن النهي في الصوار أيضا نهي ماذا؟ تنزيهي وكراهتي. فإذا هو مأمور بمحو الصور، لكن لا على نحو الإلزام، وإنما على نحو استحباب. إذن لا تنفعنا في مقام إثبات حرمة الاقتناء، فلا بد من حمل الكلب فيها على ماذا؟ على الكلب الموذي الذي يمكن أن نلتزم بماذا؟ بوجوب قتله وحرمة إبقائه. فإذا يمكن أن نلتزم في الصورة أيضا بوجوب إتلافها وحرمة إبقائها. ولذا قال: بناء على إرادة الكلب الهراش الموذي الذي يحرم اقتناؤه. ومع القرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها أو يلعب بها؟ قال: لا يصلح ذلك، لا يصلح، يستفاد منه التحريم أيضا. وبما ورد في إنكار المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام، وهي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشية سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية. إنكار أن يشاء سليمان الصور المعمولة أن تتعلق إرادته بماذا؟ بالصور المعمولة. هذا أنكره الإمام عليه السلام. دون أصل العمل، فدل على كون مشية وجود التماثيل من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. فاستدعى أن يستنكر الإمام ويقول والله، ويقسم على ذلك، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، وإنما هي تماثيل الشجر وشبهه. واضح الاستدلال؟ قلنا الاستدلال يبني على نكتة، لعله نكتة نحوية، وهي أن الضمير المفعول به في الفعل يشاء يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما اسم الموصول، أو بعبارة أخرى هو هذا العائد اللي يسموه في الجملة الموصولة يعملون له ما يشاءه، وهو هذا العائد اللي يسموه، هذا العائد يرجع إلى ما، والظاهر أن ما هي مفعول به المن ليعملون، يعملون له ما، إذن الضمير يرجع المن إلى ما، يعني إلى ما يعمله الجن من الصور ومن التماثيل. الآية تقول بأنه هذه هي التي يشاءها سليمان، فمشيته متعلقة بما، يعني بالصور المعمولة، هذه الصور يشاءها سليمان، أو يشاءها يعني شنو؟ يعني يريدها، يعني يريد اقتناها، يريد أن يضعها في بيته في مكانه. فش معنى العبارة تصير؟ يشاء نفس المعمول، مو يشاء العمل. إذا كان يشاء المعمول الإمام جاء يستنكر، قال لا، هو لا يشاء ماذا؟ الصور الرجال والنساء، لا يشاءها، وإنما يشاء صور شنو؟ الشجر وشبه الشجر. إذن الإمام استنكر إشاءة مشيئة سليمان لاقتناء المن الصور، صور الرجال والنساء، هذا مستنكر. هذا يستشف منا أنه شنو؟ أنه عمل لا يليق بالنبي وغير النبي، فيستشف منا أنه شنو؟ محرم. أن اقتناء وتعلق الإرادة والمشيئة بوجود الصور هذا ينافي منصب النبوة، فيكون عملا محرما، فيستفاد منه حرمة الاقتناء. فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. وبمفهوم صحيحة جرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. ومفهوم هذه الرواية أنه إذا لم تغير رؤوسها فهناك بأس في وجود التماثيل في ماذا؟ في البيوت. واضح. وكلمة البأس استفاد منها وجود الحجاجة والتحريم. ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام كان يكره الصور في البيوت بغنيمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، بدعوى أن المراد بالحلال في الرواية الثانية هو الحلال بالمعنى العام، يعني المباح بالمعنى العام. عليا لا يكره الشيء الذي جوز الشارع فعله، وإنما يكره فقط شنو؟ الحرام. فإذا علي كل حلال هو لا يكرهه. فإذا ثبت كراهية علي عليه السلام لشيء كما في الرواية الأولى يثبت أنه شنو؟ حرام. بعد لا يمكن حينئذ أن نقول أن عمل أن وجود التصاوير في البيوت شنو؟ مكروه كراهة صلاحية، لأن المكروه حلال بالنتيجة، يجوز فعله. وعلي لا يكره الحلال صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يكره فقط معناه الحرام. فإذا ثبت أنه يكره وجود التصاوير في البيوت لا بد من افتراض أنها محرمة. ورواية الحلب المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهدي إلي قنفسة من الشام أو قطيفة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. فجعل كهيئة الشجر، هذه الرواية الأخيرة التي يستدل بها على التحريم باعتبار أن الإمام أمر فغير رأس هذا الطائر، وجعل على هيئة الشجر، إذن وجود هذا التمثال في بيته عليه السلام يكون مبرورا له، ولذا أمر بتغييره وجعله على هيئة الشجر. هذه هي الروايات التي أو الأدلة التي يستدل بها على تحريم الاقتناء في المقام. المصنف يقول أن في جميع هذه الأدلة نظر، ثم يفصل هذا النظر ويقول: أما في الدليل الأول الذي يدعي أن تحريم العمل ظاهر في ماذا؟ في تحريم الوجود الابتدائي ظاهر الشيء، المصنف يقول أن هذا فيه نظر باعتبار أنه لا ملازمة حتى بنحو الملازمة العرفية بين تحريم العمل وبين تحريم الوجود. طبعا المقصود بالوجود الذي نريد أن نثبت تحريمه كما قلنا في الدرس السابق هو الوجود الشنون الاستمراري للوجود الابتدائي. يعني من البعيد جدا أن الشيخ في عبارته هنا يقصد من الوجود الوجود الأعم من الابتدائي والاستمراري. لماذا؟ لما قلناه في الدرس السابق من وضوح الملازمة بين تحريم الإيجاد وبين شنو؟ وبين تحريم الوجود الابتدائي. بل قلنا أن الإيجاد والوجود لا فرق بينهما في الحقيقة والواقع، وإنما هو فعل واحد وشيء واحد. إذا لوحظ بالنسبة إلى الفاعل يسمى إيجاد، وإذا لوحظ بالنسبة إلى الشيء يسمى شنو؟ وجود. هذا العمل الصادر من الفاعل إذا نسب إلى الفاعل يسمى إيجاد، إذا نسب إلى الشيء المعمول يسمى شنو؟ وجود لذلك الشيء. فإذا في الحقيقة هناك ملازمة عقلية واضحة بين الوجود، بين الإيجاد وبين الوجود الأول أي الوجود الابتدائي. فتحريم الإيجاد يلازم تحريم الوجود الابتدائي بلا إشكال. الشيخ في الجواب في العبارة التي سنقرأها ليس ناظر إلى الوجود الابتدائي، وإنما ناظر إلى الوجود الاستمرار اللي هو محل الكلام. نحن نريد أن نثبت حرمة الوجود الاستمرار الملازم لوجوب الإتلاف، واضح؟ الشيخ يقول في مقام الجواب أنه لا ملازمة بين تحريم الإيجاد وبين شنو؟ وبين تحريم الوجود الابتدائي والاستمرار. قد يحرم إيجاد الشيء لكن إذا وجد لا يجب إتلافه، واضح؟ قد يحرم إيجاد الشيء لكن إذا ترتب على هذا الشيء نتيجة وعمل لا يجب إتلاف آثار ذلك العمل. ومثلوا لذلك بالزنا، فإن الزنا محرم لكن إذا وقع وتولد طفل وصار طفل من هذا العمل لا يقال بأنه يجب محو آثار ذلك العمل، لا يجب الإبقاء عليه، لا أنه يجب محوه، واضح؟ ومثلنا لذلك بالدراهم المغشوشة، الدراهم المغشوشة يحرم عملها لكن إذا وجدت وفيها ذهب وفيها فضة لا يقال بأنه يجب ماذا؟ إتلافها، بل يحرم إتلافها لأنه إتلاف تبذير مثلا. إذن لا ملازمة بين تحريم الإيجاد وبين تحريم الوجود الاستمرار للشيء. نعم يقول المصنف قد تفهم الملازمة بدليل خاص وبقرينة خاصة، إما من داخل الدليل وإما من الخارج. قد نفهم الملازمة بين الأمرين بين تحريم الإيجاد وتحريم الوجود الاستمراري، لكن هذا باعتبار هذه القرينة وهذا الدليل الخاص. كما يقول فإن الملازمة من الدليل الدال على تحريم إيجاد النجاسة في المسجد، دل الدليل على حرمة إلقاء النجاسة في ماذا؟ في المسجد. بقرينة وبدليل خاص فهمنا ماذا؟ أن الشارع يكره الوجود الاستمراري للنجاسة في ماذا؟ في المسجد. هذا يكره، لا يريده أصلا. إلقاء النجاسة في المسجد والوجود الاستمراري للنجاسة في المسجد هذا محرم شرعا، واستفدنا ذلك من تحريم نفس إيجاد وإلقاء النجاسة في المسجد، وإذا حكمنا بوجوب ماذا؟ بوجوب إخراج النجاسة ووجوب المسارعة إلى إزالة النجاسة وتطهير الموضع. لماذا؟ لأن الشارع كما يكره إلقاء النجاسة في المسجد أيضا يكره الوجود الاستمراري للنجاسة في المسجد. هذه ملازمة هنا ثابتة، لكنها ثابتة بدليل، بقرينة ثابتة. لولا القرينة لا ملازمة كما هو واضح لا عقلية ولا عرفية بين تحريم الإيجاد وبين تحريم الوجود الاستمراري للشيء. وفي محل كلامنا لا توجد هذه القسمة، الوجود الاستمراري لحرمة الإيجاد. قال: أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا. قلنا مقصود الشيخ من الوجود هو الوجود الاستمرار اللي هو محل الكلام، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم، قد تفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد تستلزم مبغوضية وجودها. المستلزم لوجوب دفعها، مبغوضية الوجود مستلزمة طبعا لشنو؟ لوجوب دفعها ورفعها وتطهير الموضع، لأن يعني هذا هو معنى مبغوضية الوجود الاستمراري. وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء. الصحيحة الأولى في الاستدلال قلنا بأن المستدل استظهر أن المسؤول عنه هو عبارة عن الاقتناء، فتدل الرواية على ماذا؟ على حرمة الاقتناء. لا بأس ما لم يكن حيوانا شيئا من الحيوان، إذا معناه مفهومة إذا كان شيئا من الحيوان ففيه البأس. السؤال بحسب رأي المستدل ليس عن عمل الصور، عن عمل الصور، وإنما عن شنو؟ عن اقتناء الصور. ما هي النقطة في ذلك التي بينها المستدل؟ النقطة هي هذه، أن عمل الصور ليس عملا عام من البلوى وشايعا، وإنما هو عمل نادر، يعني لا يقع إلا من النقاش، لا يصدر إلا من النقاش. بخلاف الاقتناء فإنه عمل عام وعام البلوى وشايع ومتعارف، فلذا الذهن ينصرف عندما يقع السؤال، ينصرف إلى العمل العام البلوى. إذن عمدة استدلال المستدل في الحقيقة في الانصراف. المستدل لا يريد أن يقول بأن السؤال عن حرمة العمل وعدم حرمته لا يمكن أن يصدر من المخلص، لا يمكن أن يصدر، يسأل عن عمل شنو حكمه، لكن يقول حينما يحذف المتعلق، يعني يحذف العمل، واضح، ويدور الأمر بين أن يكون المسؤول عنه هو العمل أو الاقتناء، الذهن ينصرف المن إلى العمل العام البلوى الذي هو عبارة عن الاقتناء. هذا هو استدلال المستدل. المناقشة من قبل المصنف تقول بأن صحيحا أن عمل الصور وظيفة النقاش، وهو عمل نادر وليس عام البلوى بلا إشكال، لكن يقول أن هذا لا ينافي افتراض أن هذا العمل مركوز في ماذا؟ في أذهان الكل أو المعظم. هناك فرق بين أن نفترض أن العمل عام البلوى أو نادر البلوى ونبني على ذلك الاستدلال. هذا مسلم بلا إشكال أن عمل التصاوير يختلف عن اقتناء التصاوير، يعني من يأتي بهذا العمل هم أفراد أقل بكثير ممن يأتي بالعمل الآخر، يعني بالاقتناء. من يقتني بعبارة أخرى أكثر ممن يعمل ويصور، بل المصورين أفراد قليلين، هذا مسلم. لكن المصنف يقول أن هذا لا يجب الانصراف، لأن المدار في ارتكاز المطلق في الذهن العام أو عدم شنو؟ أو عدم ارتكازه. لنفترض أن العمل نادر، شيء نادر، لكن عمل التصاوير من الأمور المركوزة في الذهن، في ذهن عامة الناس أو معظم الناس، إذن يمكن أن يصدر السؤال عن ماذا؟ عن هذا العمل، ولو كان هو قليل البلوى ونادر البلوى ونادر، لكن هو عمل ماذا؟ عمل مركوز في الأذهان، يمكن أن يقع السؤال عنه. من قبيل ما إذا فرضنا أنه شاعت في محفل من المحافل أو في بلدة من البلدان، شاعت مسألة مثلا، واضح؟ مع افتراض أنها عام قليلة البلوى ولا تصدر إلا تقع إلا اتفاقا، لكن مع ذلك حينما ترتكز في الأذهان يمكن ماذا؟ أن يكثر السؤال عنه. واضح؟ فرض مسألة جديدة ساعت في أوساط علمية معينة تكون مركوزة في الأذان، إذن يمكن أن يصدر السؤال عنها. المناط ليس له على وجود العمل في الخارج، كثرة العمل في الخارج أو قلته، وإنما المناط على هذا الشيء أن العمل مركوز في الأذهان أو لا، أن الذهن ينصرف عنه. الشيخ يدعي أن عمل الصور من الأمور المركوزة في الأذهان، فإذا كان من الأمور المركوزة في الأذهان لماذا ينصرف الذهن إلى غيره؟ لماذا ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى غيره. ونفس هذه المناقشة تتطرق إلى مثال الخمر الذي استدل به المستدل، أو العصير العنبي. هناك أيضا نقول إذا افترضنا أن عمل الخمر من الأمور المركوزة في الأذهان، السؤال عن الخمر لا ينصرف إلى غير العمل، لا موجب لهذا الانصراف. إذا فرضنا أن الشخص انطرح مسألة في أن عمل الخمر شنو حكمه، طب وشاعة هذه المسألة تكون على العمل يكون مركوز في الأذهان، فإذا وقع السؤال عن الخمر لا ينصرف هذا السؤال علما إلى غير العمل من الأفعال التي يمكن أن تتعلق بالخمر. وعمل التصاوير من الأمور المركوزة في الأذهان، فإذا أتانا أمرا مركوزا في الأذهان لا وجه للانصراف. ويقول المصنف بعد ذلك بأن لعله يمكن جعل شاهد على صحة ما يقول المصنف، بأن يقال بأن السؤال أساسا عن الاقتناء وتحريم الاقتناء، الشيخ بنظر الشيخ عادة إنما يكون بعد معرفة حكم العمل. يعني المخلف بعد أن يعرف أن العمل التصاوير حرام يأتي ويسأل عن حكم شنو؟ عن حكم الاقتناء. ليش؟ يقول لأن المكلف لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. يعني إذا كان العمل واضح ليس حراما، لا يحتمل المكلف حرمة شنو؟ اقتناء. إذا كان الشيء ليس حراما لماذا يحرم اقتناء؟ يكون حال اقتناء الكتب. هل هناك معنى لأن يأتي ويسأل الإمام بأنه هل يحرم اقتناء الكتب أو لا؟ ها؟ هذا السؤال أصلا غير متصور أن يصدر من المكلف. لماذا؟ لأن عمل الكتب ليس محرم، فاقتناها لا يحتمل تحريمه حتى يسأل عنه. طب هذا معناه شنو؟ معناه أن السؤال عن حرمة الاقتناء يفترض دائما شنو؟ العلم بحرمة ماذا؟ ها؟ بحرمة العمل. من يعلم حرمة عمل التصاوير يجي يسأل عن حكم اقتناءها، لأنه بناء على حرمة العمل هو يحتمل تحريم الاقتناء ويحتمل شنو؟ عدم تحريم الاقتناء، فيجي يسأل أن الاقتناء شنو حكمه. إذن من يسأل عن حكم الاقتناء لابد من افتراض أنه فارغ عن ماذا؟ عن حرمة العمل. هذا المعنى وحده يبعد أن تكون الروايات في المقام المسؤول فيها هو الاقتناء، لأن هذا شيء يستلزم كما قلنا الفراغ عن حرمة العمل، بينما حرمة العمل ليست بذلك الوضوح الذي نفترض أنها شنو مركوزة في الأذهان، بحيث أن الأسئلة كلها تنصرف علما إلى الاقتناء. فإذا من الممكن أن نفترض ماذا؟ أن السؤال عن نفس العمل باعتبار أمر مركوز في الأذهان وماذا؟ ويمكن أن يقع السؤال عنه. ومجرد افتراض ذلك هو يكفي في إبطال الاستدلال، لأن المستدل عليه أن يثبت كما قلنا ماذا؟ أن يثبت بأن السؤال عن الاقتناء. وإلا إذا استمنا في مقابل ما يقول أن السؤال عن العمل، حينئذ يبطل الاستدلال بالرواية. واضح الجواب؟ أما الأول، أما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء. لاحظوا تعبير المصنف دقيق، ما قال ظاهرة في السؤال عن العمل، وإنما قال غير ظاهرة في السؤال عن من؟ عن الاقتناء. وهذا يكفي لإبطال الاستدلال بالرواية، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، ليس شيئا غير مركوز في الأذهان حتى يكون الذهن منصرف إلى غيره. عمل مركوز في الأذهان يمكن أن يقع السؤال عنه، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. ما لا يحرم عمله لماذا يحتمل حرمة اقتناء؟ فحينما يسأل عن اقتناء لابد أن نفترض أنه فارغ عن حكم العمل، وهذا المفروغية من جيلها، يعني كنا نثبتها في مورد حتى نقول بأن السؤال لابد أن يكون عن شنو؟ عن الاقتناء. ليش؟ لأن حرمة العمل واضحة عند السائلين. هذا من نجيبه؟ هذا صعب إثباته، لأن من الممكن أن يكون السؤال عن منع نفس العمل. يعني هذه النقطة الأخيرة بعبارة أخرى تبعد أن يكون السؤال عن الاقتناء، وتقرر أن يكون السؤال عن من؟ عن العمل. وأما الحصر في رواية تحف العقول، في رواية تحف العقول قلنا بأن الاستدلال بني هذا، لا هذا ما تقربنا المصنف، وإنما هذا في النقطة كانت إحنا أضفناها قلنا قد تذكر هاي النقطة اللي في بيان الاستدلال، هذا ما له علاقة، يعني الشيخ ما تقرب لهاي النقطة حتى يجاوب عنها، فما نلتفت لها. واضح؟ قلنا أن الاستدلال بالحديث يستند على نقطتين، النقطة الأولى هي النقطة المبينة بالكتاب، النقطة الثانية مبنية على استفادة أن التماثيل الواردة في الرواية هي عبارة عن الأشياء التي تم عملها، تم عملها. حينئذ يسأل عن ذلك السؤال، يتعين أن يكون عن العمل المناسب والمتعلق بالعمل التام بالصور شنو؟ التامة الصنع. والعمل المعقول الذي يتعلق بالصورة التامة الصنع ليس هو العمل، وإنما هو شنو؟ اقتناء. إن هاي من قبيل أن يسأل عن مثلا أفرض عن المأكولات والمشروبات كلها، يقول له فلان شنو، فلان شي شنو، مثلا مأكول مشروب مصنوع مربى شنو حكمه مربى شنو، مثلا شنو حكمه، ما تقول في المربى، ما تقول في الجبن، ما تقول في الكذا. ظاهرة شنو؟ أن الجبن التام عمله لا يسأل عن فعل يتعلق به، يعني يسأل عن أكله. واضح؟ مو يسأل عن عمل الجبن. اتضاه الرواية التماثيل أيضا من هذا القبيل، عن تمثال تام العمل يسأل عن فعل متعلق به، والفعل الذي يتعلق به ليس هو العمل حينئذ، وإنما يتعين أن يكون هو الاقتناء. هذه النقطة ذكرها بعض المحققين وبنى على ذلك أن الرواية ظاهرة في حرمة الاقتناء. وأما الحاصر في رواية تحف العقول الدليل الآخر، أو الرواية الأخرى التي استدل بها في المقام، هو الحاصر في رواية تحف العقول. الاستدلال بالرواية يتوقف على افتراض أن الحاصر في الرواية في قوله إنما حصر حقيقي، حينئذ يتم الاستدلال بالرواية. إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، يستفاد من ذلك أن كل صناعة حرمها الله فهي يجيء منها الفساد محضا. هذا معنى الحصر الحقيقي، يعني الشارع داعي يحصر كل أنواع الصناعات. واضح؟ يلتفت إلى كل الصناعات المحرمة ويقول هذه الصناعات المحرمة إنما حرمها الله لأنها يجيء منها الفساد محضا. لا إشكال أن الدليل يتم بالبيان السابق، لأنه إذا ثبت حرمة صناعة معينة يثبت بمقتضى هذا العموم وهذه القاعدة الكلية أنها مما يجيء منها الفساد محضا، لأن كل صناعة بمقتضى هذا العموم يجيء منها الفساد محضا. فالحصر يكون حصر حقيقي، يعني حصر لكل الصناعات المحرمة بأنها مما يجيء منها الفساد محضا. مناقشة الشيخ في هذا المطلب، يقول أن من الممكن أن يقال بأن الحصر في المقام إضافي. يعني شنو الحصر إضافي؟ يقول الحصر إضافي بملاحظة الفقرة السابقة على فقرة الحصر، الفقرة الواردة في الدليل قبل إنما. الفقرة هذه عبارة عن قوله عليه السلام أن الإمام في الرواية قسم الصناعة إلى قسمين، صناعة يجيء منها الحلال والحرام، وصناعة لا يجيء منها إلا حرام بعد أن قسم الصناعة إلى هذين القسمين جاءت كلمة الحاصر فقالت إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضًا. الشيخ يقول أن الحصر إضافي، يعني إنما حرم الله الصناعة من هذين القسمين. الله سبحانه وتعالى بمختار الفقر لم يحرم كلا القسمين، وإنما حرم شنو؟ الصناعة التي يجيء منها الحرام محضًا وفقط، يعني القسم الثاني حرمه. أما الشيء الذي يجيء منه الفساد الحلال والحرام هذا لم يحرمه الله. هذا معنى الحصر الإضافي. حينئذ الرواية غاية ما يستفاد منها هو تحريم هذا القسم من الصناعة المحرمة. واضح؟ تحريم الصناعة التي يجيء منها الحرام، لا يجيء منها إلا الحرام، هذه حرمها الله. ومن الواضح أن تحريم هذه لا يعني تحريم كل صناعة، ولا يعني أن كل صناعة يجيء منها ماذا؟ الفساد المحرم. بعبارة أوضح من ذلك أن الرواية ناظرة إلى الصناعات المحرمة لأجل ما يترتب عليها من الفساد، ناظرة إلى ذلك كما هو ظاهر الرواية، ناظرة إلى الصناعات المحرمة لأجل ما يترتب عليها من الفساد، ثم تقول أن هذه الصناعات على قسمين، بعضها فقط وفقط يترتب عليها الفساد والحرام، وبعضها لا يترتب عليها الفساد ويترتب عليها الحلال. واضح؟ يقول عبارة الحصر تقول الشارع إنما حرم خصوص القسم الأول، يعني خصوص الصناعة التي لا يترتب عليها إلا الحرام، هذه محرمة. وهذا المعنى كما هو واضح لا ينافي افتراض وجود صناعة محرمة لكن ليس من هذا القبيل، ليس تحريمها تحريم باعتبار ما يترتب عليها، وإنما هي محرمة باعتبار آخر. صناعة محرمة، حمل محرم مبغوض للشارع، لكن لا باعتبار تحريم ما يترتب عليه. واضح؟ كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه من الممكن أن ندعي أن عمل التفاوير عمل محرم لذاته، لأنه أفرض موجودة فيه الحكمة التي ذكرها المصنف، تشبه بماذا؟ أفرض بالخالق مثلا، نفس العمل هو مكروه ومحرم، لكن من دون أن يفترض أن التحريم باعتبار ما يترتب عليه من الفساد. إذا نقدر نتعقل تحريم صناعة بلا أن يترتب عليها شنو؟ الفساد محضًا. واضح؟ حصر صحيح موجود بالرواية، الرواية تقول بأن ما حرمه الله من الصناعة يجيء منه الفساد محضًا، لكن مو منظور الرواية هو كل صناعة حرمها الله كما هو مقتضى الاستدلال بالرواية، حتى نقول إذا ثبت أن هذه الصناعة محرمة لابد من أنها يجيء منها الفساد شنو؟ محضًا. وإنما تريد تقول الصناعات التي تحرم لأجل ما يترتب عليها هذه إنما حرم الله منها الصناعة التي يترتب عليها الحرام فقط. واضح؟ طيب، فإذا ثبت عندنا حرمة صنعة لأجل وأحرزنا أن التحريم لأجل ما يترتب عليها من الفساد، حين نقول أن هذه الصنعة المحرمة يترتب عليها الفساد شنو؟ محضان. هذا صحيح. لكن إذا أحرزنا حرم الصنعة وشككنا أن تحريمها تحريم بالذات بالذات أو تحريم لأجل ما يترتب عليها، كما في مع الكلام يعني إيش مدرينا بأن حرمة العمل التفاوير تحريم وحرمتها لأجل شنو؟ ما يترتب عليها من الفساد. ما هو أول كلام. إذا قلنا بأن اقتناعها جائز وبيعها جائز وشراءها جائز معناه أن تحريمها تحريم ذاتي، أن تحريمها مو لأجل ما يترتب عليها من الفساد، لا يترتب عليها شيء من الفساد، ليس من قبيل الصلبان، ليس من قبيل الأصنام، ليس من قبيل آلات الشطرنج واللاهو، اللي هي تحريمها بلا إشكال لأجل ما يترتب عليها شنو؟ من الفساد. إذا قلنا بذلك حينئذ هل تشمله الرواية وتثبت بأنه مما يجيء من الفساد محضًا؟ طبعًا لا. هذه مناقشة الشيخ في الاستدلال بالرواية لكنه يضيف يقول نعم قد يقال يعني تبين نكتة تهدم هذا الشيء الذي قاله الشيخ وتؤيد الاستدلال بالرواية. وهي النكتة أن الملاحظ في رواية تحف العقول من بداية إلى آخرها أنها في مقام تقسيم الصناعات وحصر كل صناعات لما ذكر في الرواية، أن أعطيه في هذا المقام الرواية في مقام حصر الصناعات الموجودة وفي فيما ذكر في الرواية. فإذا الرواية في مقام الحصر الحقيقي ليست في مقام الحصر الإضافي. الرواية تريد أن تقول أن الصناعات المحرمة الموجودة في العالم هي عبارة عن هذه الصناعات، واضح؟ هذا الذي يستظهر من الرواية. إذا استظهرنا هذا المعنى من الرواية فالرواية إذن في مقام إعطاء الضابط الكلية لكل ماذا؟ لكل الصناعات. إذا كانت في مقام إعطاء الضابط الكلية لكل الصناعات إذن الاستدلال بالرواية يكون تام، لأن الله يقول أن الرواية تقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً. فإذا حرم صناعة لابد من افتراض أنها مما يجيء منها الفساد محضاً. قال وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا يترتب عليه إلا الحرام إضافي. يعني الحصر بهذه القرينة يكون حصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، مو مطلق الصناعة. كل صناعة يثبت تحريمها فإنما يجيء من الفساد محضاً. لا، هاي الصناعة اللي ثبت تحريمها يجيء من الفساد محضاً. يا صناعة يعني صناعة اللي تحرم لأجل ما يترتب عليها. يعني لم يحرم منها من القسمين إلا ما تنحصر فائدته شنو؟ في الحرام، ولا يترتب عليه إلا الفساد. نعم، يمكن أن يقال أن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابط للفرق بين الصنايع لا لبيان حرمة خصوص القسم. نذكر أن الرواية ليس لسان لسان بيان حرمة هذا القسم، وإنما في مقام إعطاء الضابط الكلية لكل الصنايع، فحينئذ يستفاد منها التعميم وأنها حاصرة وشاملة لكل الصنايع المحرمة، حينئذ يصح الاستدلال بها. صلى الله عليه وسلم.